أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
يعد إنجاب طفل حلماً صعب المنال لواحد من كل ستة أزواج أستراليين يعانون من صعوبات في الحمل لأسباب مختلفة. هذه الصعوبات تدفعهم لطرق أبواب الأطباء والأخصائيين لمساعدتهم في إنجاب طفل تكتمل به أسرتهم، وهم في سبيل ذلك مستعدون للمضي في رحلة علاجية قد تكون طويلة ومكلفة مادياً ومجهدة جسدياً ونفسياً. ويسعدنا وبكل فخر اليوم أن نسلط الضوء على تكنولوجيا جديدة يمكن أن تختصر الوقت والجهد على الأزواج الساعين لتكوين أسرة. هذه التكنولوجيا ساهم في تطويرها وتطبيقها طبيب أسترالي عراقي الأصل، هو الدكتور حيدر نجار الرائد في جراحة الناظور والعقم وطبيب أمراض النساء، وهو في هذا اللقاء مع SBS عربي 24 يشرح لنا هذه النقلة النوعية في علاج العقم في أستراليا.
بالنسبة لهذا التطور بالنسبة لاستعمال PRP أو PRP هو short for platelet rich plasma، إيش نعمل؟ أنه نأخذ دم من المريضة وندخله بجهاز معين اللي هو جهاز موجود ومتوفر، يعني مش شيء معقد ولا مكلف كثير، ونفصل أجزاء الدم، نأخذ جزء من البلازما اللي هو مثل ما تقولين يعني السائل اللي بالدم، ونأخذ الجزء اللي بالبلايتلت اللي هي الأقراص الدم اللي عادة تستخدم تساعد في تخثر الدم. بس بهاي الحالة بالPRP هذا الجزء من الدم اللي هو platelet rich plasma أو الجزء من الدم اللي يكون كثير في الأقراص الدموية، في growth factors اللي هي أشياء تساعد على الشفاء، تساعد على استعجال الشفاء، يستعملوه بالرياضة injury من يصير إصابات رياضية، فهذا نحقنه عادة من سنين طويلة، يحقنه بالمفاصل وتساعد على سرعة الشفاء. واللي اكتشفناه حديثا انه لما نشوف نساء يسوون يحاولون IVF في مرات تكون عندهم عدد البيوض قليلة، هذا يساعد النساء اللي عندهم عدد البيوض أقل مما متوقع في عمرهم، يعني عادة بنهاية الثلاثينات أو بداية الأربعينات البيوض ما بتكون كثيرة، أو إذا في عندهم أمراض وعمليات سابقة مثل بطانة الرحم المهاجرة اللي أيضا تسرع في استهلاك البيوض وتقلل خزين البيوض. وبهاي الحالة اكتشفنا أنه لما نحقن المبايض، هذا نفسه هو PRP اللي يستعملوه بالمفاصل وهاي الأشياء من سنين متعددة، اكتشفنا أنه راح يزيد عدد البيوض اللي ممكن نستخرجها بعملية IVF أو الأطفال الأنابيب. فكل ما تزيد عدد البيوض كل ما تزيد إمكانية أنه نحصل أجنة، كل ما يزيد عدد الأجنة كل ما يزيد احتماليات الحمل. فبالنسبة للنساء اللي عندهم عدد البيوض أو خزين البيوض قليل ويعملون IVF يما تطلع بيضة واحدة أو ما في بيوض، يكون يعني شيء محزن صراحة أنه يدخلون بهذه المسألة ويتعبون وأبر وإجراءات طبية وخسارة مثل ما حكيتي مادية ونفسية وجسمانية، وتطلع بعدين النهاية صعبة. فهذا مثل بريق أمل صار أنه لما نحقن المبايض بهاي المادة اكتشفنا أنه تزيد عدد البيوض. وهاي المريضة اللي أنه حاولت IVF بغير يونت مرتين وما سولها، ما قدر يسولها أي جنين، في الصدفة كان عندها بطانة الرحم المهاجرة، فعنا عملية ناظور شلنا بطانة الرحم المهاجرة، ورا شهرين ثلاثة سوينا حقن المبايض بالPRP، وراها بشهرين، هي عادة بعد حقن المبايض لازم ننتظر شهرين أو ثلاثة حتى نعمل IVF، والله سهل هسه هي حامل وعدها أيضا ثلاث أجنة أخرى بالمجمدين، فالحمد لله الله سهل.
وهذا الطفل الذي سيولد بداية العام المقبل سيكون أول طفل في ولاية فيكتوريا يأتي إلى الحياة بهذه الطريقة المبتكرة أو الطريقة الجديدة الحديثة. ما توقعك لتأثير تعميم هذه الطريقة على رحلة الكثير من الأزواج للحمل والإنجاب؟ هل تعتقد أنها راح تحدث فرقا لدى الكثيرين؟
إن شاء الله إن شاء الله. إحنا طبعا هذا الشيء هو في بدايته، هسه إحنا بدينا به نهاية العام الماضي، وهذا أول حمل الله سهل بي، فلسه ما عندنا أعداد كثيرة، ولكن هذا أيضا مستعملي بأوروبا وبغير دول بالعالم قبلنا بدأوا بها بسنتين ثلاثة. والغالبية من الناس اللي نشوفهم اللي يحتاجون IVF إذا الإمرأة عندها بيوض كثيرة ما يحتاجون هذا، هذا يساعد النساء اللي عندهم خزين البيوض قليل. مولو أكو في فحص دم يسموه AMH أو Anti Malarian Hormone، هو إذا هذا الهرمون منخفض هذه التكنولوجيا راح تساعد. وإحنا لأنه أغلب الناس هلا يتركون الحمل لوقت متأخر أو عندهم بطانة الرحم المهاجرة أو هاي تليفات الرحم، في أمراض كثيرة راح تأخر العوائل والنساء إنه يصير عندهم حمل، أو هم أصلا مأخرين لأنه بسبب العمل أو أشياء ثانية. الحياة هلا اختلفت، النساء سابقا كانوا يسمون بيبيز بالعشرينات، هلا بالثلاثينات أو حتى بالأربعينات. بهذا السبب ولهذا السبب راح يزيد احتياج الناس لهاي التكنولوجيا. احنا نتمنى منهم انه ما يأخرون الحمل بأسرع وقت يعملون الحمل، بس اذا تأخروا راح تكون احتمالية حاجتهم لهذه التكنولوجيا اعلى.
تكنولوجيا جديدة اكيد كان وراء تطويرها وتطبيقها الكثير من الجهد والكثير من الوقت والبحث والعمل من قبل فريق متكامل، حضرتك جزء مهم فيه. ما هو شعورك الان وانت ترى النتائج الملموسة والبداية المبشرة؟ شعورك على الصعيد الشخصي وايضا المهني؟
والله اخذ هنا ما اعرف احكي لك، هذا الشعور يعني بالغبطة والفرح والمسرة، ومثل ما حكيتي هذا فترة طويلة صارنا نشتغل به وحتى نطور الطريقة الكمية اللي تنحقن وإمكانية الفائدة من عندها ويكون البروسيجر قليل الخطورة وهاي الأشياء. فمثل ما تفضلتي احنا بكريات فيرتيليتي عندنا أصلا تاريخ قديم، أنا مثل ما تعرفين كنت ملبن IVF، واللي علمني أستاذي هو جون مكبين، هو سوى أول IVF بيبي باستراليا وثاني IVF بيبي بالعالم. فإحنا نفتخر بالتراث اللي عندنا هنا بكرييت فيرتيليتي. الشعور عميق يعني صراحة ومفرح على الجانب العلمي والعملي، وأيضا على الجانب الشخصي. مهما كان أنا صار لي تقريبا 32 سنة خلصت كلية الطب ببغداد اللي أنا جدا فخور بها، لما تصير تطورات طبية مثل هذه وتشوفين فائدتها على الناس هذا الشيء مفرح، يعني ما أعرف شو أحكي لك، جدا جدا سعيد بي.
رحلة مهنية ممتدة لأكثر من 3 عقود دكتور حيدر، بدأتها كما ذكرت من جامعة بغداد، واليوم أنت اسم وعلامة في مجال علاج العقم وأطفال الأنابيب في أستراليا، فما الذي جذبك لهذا التخصص تحديدا؟
خليني أحكي لك أول مرة على الرحلة من كلية طب بغداد، وأنا مش الوحيد هنا، في زملائي واحد منهم حتى أخي خالد أيضا هو موجود بفيكتوريا أيضا خريج كلية بغداد، وزملائي مئات موجودين مش بس من بغداد، أخواننا العراقيين والعرب ما شاء الله عليهم، يعني رفعت رأس من أخصائيين ومتطورين وأطباء عائلة جي بي منتشرين في كل أنحاء أستراليا. صراحة شيء مفرح ويثير الفخر بالنسبة لإخواننا كلهم وأخواتنا الأطباء اللي موجودين هنا، وأيضا في مهن أخرى. صراحة الجالية العربية أنجزت إنجازات كبيرة، من يعني حق لكل العرب أنه يفتخرون بها على كل الأصعدة. هذا النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية، هو صراحة شيء شخصي، أنا واحدة من أخواتي وقريبة على قلبي مرت في صعوبة في الإنجاب، وأنا كنت في كلية الطب، كنت في الصف الخامس، وشفت تأثير هذا الصعوبة عليها اللي أدى على تأثير كامل على حياتها الشخصية وحياتها العملية. هي قريبة على قلبي وقريبة أيضا يمنا هنا، فهذا هو السبب اللي خلاني أتوجه لمسألة العقم والجراحة وهاي الأشياء اللي حتى ممكن نساعد أكثر عدد من الناس ونتجنب أنه يمرون بهاي الصعوبات قدر الإمكان.
مهنة الطب من المهن اللي شاقة نفسيا جدا على الطبيب نفسه، الناس يأتوا للطبيب محملين بالهموم، باحثين عن الحل، معلقين أمالهم على كلمة أو مقترح أو دواء وعلاج يقدموا لهم، فما بالك لما يكون الأمر يتعلق ببداية حياة جديدة وطفل جديد. كيف تتعامل حضرتك دكتور حيدر مع كل هذه الضغوط، المريض خاصة عندما يكون معك لمدة طويلة والزوجين بيمروا بمراحل فشل ربما في تحقيق حلمهم لسنوات طويلة.
فعلا أختنا هذه نقطة جدا مهمة اللي تحكيها، وأنا مع تطور تقدم العمر وتقدم الزمن وزيادة الخبرة بهذا المجال كطبيب نبدي نتحسس أكثر لصعوبات الناس ومعاناتهم بهاي الأشياء، وخاصة مع الأسف بالنسبة إنك جالية عربية الاستجمة أو صعوبة يعني عدم الإمكانية الحمل تأثيرها الشخصي والعائلي أكثر كثير من جاليات أخرى. فأنا أتمنى أول شيء من إخواننا العرب أنه ما يتعاملون مع هذه الأشياء مع الضغط من العائلة، عائلة المرأة أو عائلة الرجل وتأثيرها على حياتهم الشخصية والحياة الصحية، فأرجو منهم أنهم بسيطرة على هاي الأمور ويتجنبون أنه هاي الأمور تأثر عليهم. طبعا هي هذه مسألة ممكن تكون صعبة وممكن مرات تطول لفترة طويلة، ولكن الطريقة اللي أنا أستعملها كطبيب أنه نكون أول شيء نفهم المسألة بالضبط، نفهم إيش هي المشكلة. الإسراع للآي في إف أو وللعملية مو بالدائما يكون صحيح. المفروض هو أنا أشوف كثير أنا مرضى يجوني إخواننا العرب اللي يعني كانوا رايحين غير أطباء أو هذا، أول شيء نفصل المشكلة بشكل تفصيلي ودقيق ونعرف أين المشكلة، بعدها راح يكون الحل إن شاء الله يعني يصمم على أساس نوع المشكلة. فمرات هي مجرد أنه يكون الإنسان هادئ ويصفي عقله وقلبه ويتوجه إليها بشكل بغض النظر عن ايش قصر الناس صارت تحاول او اي محاولات اخرى كانوا ممكن محاولين. انا احاول انسى كل هاي الاشياء او نفتح صفحه جديده ونشوف ايش المشكله ونعالجها بشكل دقيق وصحيح. وانا دائما اقول لاخواني واخواتي المرضى انهم من يجون عندنا احنا نبذل قصارى جهدنا لهم والله يسهل.
وكيف تقيم دكتورنا مستوى هذا التخصص هنا في أستراليا والعلاجات هنا في أستراليا سواء كان الاي في اف او مجال الخصوبة وعلاجات العقم مقارنة بغيرنا مثلا من الدول المتقدمة؟ هل نحن في الريادة؟ هل هناك ربما دول احسن منا؟ للأسف بأستراليا ناس بيروحوا خارج أستراليا للتجميل لطب الأسنان، لكن ماذا عن علاجات الخصوبة والعقم؟
خليني أكون واضح، أنا متحيز للطب العراقي وأيضا متحيز للطب الأسترالي، فخلي نكون هاي ديسكليمر واضح. أنا زي ما حكيت لك الدكتور اللي علمني أول ما أجيت لأستراليا هو عمل أول طفل IVF بأستراليا وثاني طفل بالعالم بالIVF، فتاريخ الIVF والفيرتيليتي وعمليات جراحة الناظور بأستراليا صراحة وبغض النظر عن الانحياز اللي أنا عندي احنا من احسن الدول بالعالم، وما في تطور بالعالم موجود باي مكان اللي احنا ما موجود عندنا هنا باستراليا. الناس انا برايي يروحون مرات بسبب الكلفه ممكن، وهم في اسباب ثانيه مثلا اذا بدهم دونر ايج يعني يدورون بيضه متبرعه اللي مش موجوده هناك، هون باستراليا اكو صعوبه هنا بهاي الاشياء. بس ما في اي سبب لسبب جراحي او سبب عقم اللي احنا هنا باستراليا صراحة احنا من اعلى الدول بالعالم بالنسبة لهاي التطورات العلمية والطبية والجراحية.
وبالعودة لهذه التكنولوجيا الجديدة وهذه البارقة بالأمل لكثير من الأزواج اللي يحلموا بإنجاب طفل، ذكرت أنه الآن تحقق أول حمل نتيجة لهذه التكنولوجيا، ما الخطوات المقبلة في هذا الإطار؟
الخطوات المقبلة إن شاء الله إحنا نستمر به ونحاول نحقق أكثر نجاحات في أسرع وقت ممكن ونساعد أكثر عدد ممكن من الناس. الشيء الثاني اللي ايضا قاعد ننظر له هسه انه هل هذا بها فائده؟ في بعض المرات بالاي دي اف تكون النساء عندهم عدد كافي من البيوض ولكن ما يستجيبون للادويه بشكل مناسب. فاللي نبحث الان هل هذه التكنولوجيا او حقن المبايض بالبي ار بي هل ممكن يساعد على انه المبايض تستجيب او لا؟ في أشياء مبشرة بخير، بس لسه هذا هو المرحلة الثانية اللي قاعد نشتغل عليها. من الله يسهل راح تكون SBS عربي أول ناس يأرضوا بها إن شاء الله.
ويسعدنا دائما أن نرافقك في هذه الرحلة دكتور حيدر نجار. في الختام، بعد عقود طويلة من العمل الدؤوب والإنجازات اللي يعني أكيد نفتخر ونعتز بها كأستراليين وكعرب، ما الحافز الذي يبقيك دائما مركزا على الهدف، ساعيا لتحقيق الهدف؟ لأنه مع البحث العلمي بيحصل أكيد setbacks وبعض الفشل هنا وهناك، لكن شو اللي بيبقيك على هذا الطريق ما شاء الله من إنجاز لآخر؟
عارف إيش اللي بقينا يا أخي هنا؟ لما الله يسهل ويصير الحمل، لما تشوفين الابتسامة والفرح على وجوه الأم والأب المستقبليين خلينا نسميهم، هذا الشعور ما ممكن نوصفه. وهذا الشعور اللي يخلينا يوميا نقعد من الصبح بالخمسة 5:30 ونتوجه للعمل، لأنه نتبع ونتمنى أنه نشوف هذا الإحساس يوميا. هذا هو الدافع، هذا هو الدرايف اللي يبعثنا يوميا صراحة.
الدكتور حيدر نجار الرائد في جراحة العقم والناظور، بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم عبر أثير SBS عربي 24.
شكرا أخت هناء، تحياتي للجالية العربية وأشكركم على هاي الفرصة، وإن شاء الله الله يسهل على الجميع.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.